السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم السادة المشاهدين. نكمل معكم الطريق في هؤلاء قدوتنا. النهاردة معانا إمام اشتهر بأنه إمام مصر، وهنعرف ليه هو إمام مصر، بل جمع ما بين الفقه والحكمة والبلاغة والشعر. كتير جدا من المصريين خصوصا، بل والعرب والعالم الإسلامي عامة، يتحدث بكلمات من كلامه دون أن يدري أنها له. سيكون معنا إن شاء الله النهاردة الإمام الشافعي، شرفنا دائما في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا،
بارك الله فيك دكتور.
الله يحييك يا أخي.
الإمام الشافعي في مصر له مكانة مختلفة، وله مكانة عموما بين الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة الفقهية المعتمدة ما بين المسلمين مكانة مختلفة، ولذلك وجب علينا بداية أن نعرف من هو الإمام الشافعي وأين ولد ونسبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بداية أحييك أخي الكريم على هذه التقدمة الطيبة في حق إمامنا الشافعي رحمه الله. هو طبعا أبو عبد الله، واسمه محمد ابن إدريس الشافعي، محمد ابن إدريس الشافعي القرشي، لأنه في الأصل يعني في الأصل نسبه وأصله من قريش كما سيأتي ذكره يعني.
إن شاء الله.
قيل إن الشافعي يعني هو أحد أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
وأنه من آل البيت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي.
من آل البيت،
هو من آل البيت
يعني،
نعم.
يمتد نسبه إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى نعم، ما شاء النبي الله عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا هذه القضية حضرتك عارف أن هي شغلة ناس
كثير
جدا.
صحيح.
في أيامنا.
نعم.
وكثير من الناس يتسابقون إلى أخذ ما يعرف
بالشجرة النسب
وشجرة النسب وكذا. بعضهم على صواب وبعضهم بالفعل ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الكثير منهم لم يحظى بذلك، وإن كان قد توهم ذلك عبر شهادات أو شجيرات أو أشجار أو نحوها.
صحيح.
لكن في النهاية حتى وإن حظي أحدنا بهذا النسب العفيف الشريف العالي، وحق له أن يفتخر في نفسه، وحق له أن يفرح وأن يطير قلبه من الفرح، لكن الفرحة الكبرى يوم يكون أحد أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يمكن يا دكتور كمان فكرة الانتساب إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن يجب على المرء مش يفتخر بها، بل أن يكون صاحب مسؤولية.
هو
لأن الفكرة مش فكرة أنا أقعد أتباهى ما بين الناس وأفتخر وأرائي الناس، والعياذ بالله.
أحسن. هو أنا قلت يتفخر في نفسه يعني.
يعني
هو فرحان في نفسه، لكن في ذات الوقت حينما يكون بالفعل مطبقا على أرض الواقع أنه أحد أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ساعتها تكون الفرحة الكبرى يوم القيامة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى يوما على أقرب الناس إليه وأحب الناس إلى قلبه فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقال يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. إذن النسب وحده لا يغني عن صاحبه من الله شيئا، ولكن العمل والبذل و
أستاذ حضرتك قبل ما نعدي هذه النقطة يعني أستكمل نقطة مهمة جدا، خصوصا السادة المشاهدين برضو بيحصل فيها لبس، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما كان بيقول عن الفارسي
سلمان
الفارسي قال من أهل البيت،
سلمان منا
أهل البيت.
نعم.
فنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله، ولذلك أعتقد يا دكتور نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لكل مؤمن صالح تقي، وليس فقط نسب الولادة وتسلسل الشجرة.
أحسنت. صحيح.
بارك الله فيك دكتور. فأسأل الله أن يرزقنا ويا حضرتك وكل السادة المشاهدين أن نكون من يعني التابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاورين له في الجنة بإذن الله.
نعم. وأسأل ربي أن يجمع بيني وبينك
ومشاهدينا
الكرام بالنسب الخالد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
بارك الله. نستكمل نسب الشافعي الذي يتصل إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما أمه فهي فاطمة بنت عبد الله الأزدية اليمنية، يعني هي أصلها من اليمن أمه، واليمن كما تعلم هم أصل العرب.
صحيح.
حتى الذين قالوا إن أمه قرشية وهي يعني علوية يعني من نسل سيدنا علي، هذا الكلام ضعيف، لكن الراجح أنها أزدية يمنية من بلاد اليمن. ولد الإمام الشافعي عليه رحمة الله عام 150 من الهجرة على الراجح، وكان مولده في أرض غزة، غزة في فلسطين.
ما شاء الله.
الله تعالى
أرض الطهر والأسود،
أرض البطولة. طبعا طبعا. وهناك روايات عنه عن الشافعي نفسه أنه ولد بعسقلان، وبعض الروايات تقول باليمن، لكن الراجح أنه ولد بغزة أو بعسقلان القريبة من غزة،
صحيح أرض فلسطين صحيح.
تمام. كثير من الروايات تقول بأن الشافعي رحمه الله ولد في العام أو في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة،
يا الله،
يعني إما في العام
أو في
وإما
نفس اليوم.
في اليوم نفسه الذي توفي فيه أبو حنيفة النعمان رحمه الله ورضي عنه، لذلك الشافعي لم يدرك أبا حنيفة. ابن كثير جمع بينهما قضية الإيه؟ الولادة، أنه بعسقلان قرب غزة، ثم حمل بعد ذلك إلى مكة، لأن الناس كلها تعرف أن الشافعي تربى في مكة، لا هو حمل إلى مكة ثم انتقلت به أمه إلى اليمن مرة أخرى قبل أن يعود إلى مكة من جديد. هذا هو النسب وهذا هو المولد باختصار بالنسبة لإمامنا الشافعي.
بارك الله فيك دكتور. الشافعي ليس كأي طفل، كان من طفولته له نبوءات، بل له مش عايز أقول كرامات، دلائل بتدل أن هذا إمام وسيكون نابغة عصره. كيف بدأت هذه الرحلة وما هي العلامات التي أنبأت بأنه سيكون إماما؟
هو في الحقيقة الإمام الشافعي رحمه الله بدأت حياته بداية قاسية، سبحان الله، شبيهة يعني بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد يعني عاش الشافعي في صغره يتيما،
سبحان الله،
وتجرع لوعة وأسى اليتم، لأنه قيل إنه قد مات أبوه وهو لا يزال صغيرا، يعني لسه في سن الرضاعة، وحملته أمه إلى مكة وهو ابن عامين أو يزيد بقليل، يعني ذهب إلى مكة وهو لسه طفل صغير، لكنه يعني مع رفعة النسب الذي كان فيه، إلا أنه كان فقيرا لا يملك شيئا، وأمه كانت تعاني جدا جدا، وعلى الرغم من ذلك حاولت وحرصت على أن يكون ولدها من علماء الأمة ومن فقهاء المسلمين، فألقته في طريق طلب العلم، تنفق ما تملك
ما شاء الله
وما وتعمل وتكد حتى تنفق على ولدها، فحفظ عليه رحمة الله القرآن وهو في السابعة من عمره، وحفظ موطأ الإمام مالك وهو في العاشرة من عمره،
ما شاء الله،
هكذا
ما شاء
كان الإمام الشافعي. نعم
صحيح.
لماذا؟ لأنه كما تفضلت وذكرت أخي الكريم كان يملك حافظة وذاكرة طيبة جدا، وكان يكتب ما يسمع، يعني يسمع من أهل العلم المسائل وكذا
ويكتبها
طبعا. زمان خاصة لما الفقراء كانوا يستعملون في الكتابة بعض الجلود
واللوح والقلم
الألواح أو نحو ذلك من الأمور، يعني ولماذا؟ لأنه لم يكن ولم تكن أمه تملك المال الذي تشتري لولدها الأدوات اللي هي يعني المرفهة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، بل قيل إن الإمام الشافعي كان أحيانا يتعلم عند فلان من المعلمين مقابل ماذا؟ ما عنده أن يعطي أجرة للمعلم، فكان يعني يتعلم عنده مقابل أن يكون نائبا عن المعلم في غيابه،
مساعد
مساعد المعلم. يمشي يقول له خلاص انت يا شافعي امسك الحلقة،
لا 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 لا،
او امسك الفصل، انت اللي عليك الايه اشرح لهم او خلي بالك او كذا، يعني لانه كان نابغ منذ الصغر. خرج الى البادية وهو في سن صغير عليه رحمة الله،
رحمة الله،
الى قبيلة كانت معروفة من قبائل العرب المعروفة اللي هي هذيل، ليتعلم اللغة العربية الفصحى.
ما شاء الله
شافعي، شوف، ذهب ليتعلم، لانه هذه القبيلة يقال انها كانت افصح العرب لسانا تلك القبيلة، فهو اختار يعني القبيلة يعني بالفعل المميزة،
وتوفيق من الله سبحان الله.
أي نعم. فلما وصل إليهم وتعلم العربية الفصحى وأنشد الأشعار، ومن هنا كان مشروع عالم فقيه وشاعر في ذات الوقت منذ صغره،
جمع بين الفقه والشعر.
والشعر الله. نعم، حتى قال الأصمعي، والأصمعي يعني في الشعر معروف، يعني قال صححت أشعار هذيل على فتى من قريش.
يا سبحان الله،
على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. صححها،
يعني اعتبر هو الأصل في التصحيح، البوصلة اللي يزبط بها اللغة. سبحان الله.
الأصمعي، سبحان الله القدير. طبعا الآن احنا بنشوف العجب العجاب من أبنائنا، كثير من أبنائنا الآن يهربون حتى من حصة
اللغة العربية. والله مش ذنبهم يا شيخنا، عشان أكون صريح مع حضرتك، يعني ما يقدم لهم في المدارس من مناهج أو من أساليب تربوية للتعليم اللغة العربية يجعلهم يفرون فرار المطيور من الحصة.
هي إشكالية كبيرة أستاذي. والإشكالية الأكبر أن ترى حتى المعلم نفسه، معلم اللغة العربية نفسه، هو غير محب لهذه المادة
مهنة
أو لتدريسها،
يتخذها مهنة،
فكيف سيوصلها إلى هؤلاء الطلاب؟
إلا من رحم ربي، عشان ما يزعلوش مننا. بس
طبعا.
صحيح
طبعا. طبعا لا، في طبعا في عمالقة
أساتذتنا كبار، يعني أنا أعرفهم بالاسم، يعني
وبعض الناس يتحجج حتى انك ترى بعض حتى الدعاء او بعض العلماء لا يتحدث بالفصحى ابدا يعني، ويتحجج بماذا؟ يقول اصل اللغه صعبه على الناس.
سبحان الله.
فانا اقول لاخواني واخواتي اقول لهم والله اللغه العربيه مفهومه.
صحيح.
تالله انها لمفهومه.
صحيح.
والدليل على انها مفهومه ان حتى عامه الناس حينما يفتح المصحف ويقرا القران
يفهم
معظم ما يقرا يعني دون الرجوع حتى الى تفسير او الى شيخ او كذا، يفهم معظم ما يقرا.
ويمكن على السوشيال ميديا الفتره الاخيره دكتور انتشر بعض المقاطع المكتوبه بدون نقط وكل الناس كانت بتقراها بكل يسار.
بكل يسار. الى الان مش بنجلس امام نشره الاخبار التي تلقى على مسامعنا باللغه
العربيه
الفصحى نفهمها ام لم نفهمها؟ نفهمها بفضل
صحيح.
من الله تبارك وتعالى.
صحيح.
لكن طبعا للاسف الشديد ابتلينا في زماننا بطغيان اللغات العاميه
صحيح.
والمحليه على لغتنا العربيه الفصحى، فنرى مثلا عندنا في مصر مثلا القاف تنطق همزة
صحيح،
قص عليها كل الكلمات
صحيح.
كان في إشكالية من فترة قريبة يعني أذنت لي في موضوع الطلاق حتى خرج علينا بعض الناس يقول إن معظم العرب حينما يطلق لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. لماذا يا فقيه عصرك؟ قال لأن لأننا لا ننطق كلمة طالق
بالنطق الصحيح
بالقاف
بالقاف طلاق
فيقول لك في مصر يقول طالق وفي العراق يقول طالز.
هي الفكرة مش في اللفظ، المهم النية يا دكتور.
في الخليج طالج، في اليمن مش عارف طالق وهكذا، وفي السودان طالغ. فيقول لك الله، طب خلاص يبقى انت كده لم تنطق طالق. وكأنهم أرادوا أن يقولوا أن الطلاق الذي يقع
باللغة العربية الفصحى
ولا ريب فيه طلاق إخواننا المغاربة المساكين، لأن عندهم القاف زي ما أنت عارف
قاف يعني قاف مشددة كمان.
نعم، قاف مقلقلة يعني. فطبعا هذا كلام يعني كلام لا يليق أبدا أن يقال بهذه الطريقة.
صحيح.
لان اللي بيطلق حتى باللغه الانجليزيه والفرنسيه طلاقه واقع يعني، طالما انه طلق يعني.
طيب الامام الشافعي امتلك ادوات اللغه وامتلك الكثير من الذين تتلمز على ايديهم، ولذلك اعتقد ان هو فكره ان الطالب يجب ان يكون لديه الادوات في حد ذاتها هو ده بدايه الطريق للعلم.
هذا صحيح. ولذلك الشافعي لا رحمه الله، ربما بعض اخواننا يستغربوا انه اجيز بالفتيا وهو ابن كم؟ 15 سنة. عنده 15 سنة
ما شاء الله بالفتية،
أجازه أهل العلم الكبار أن يفتي.
الله.
هو عنده كم سنة؟
15.
شوف النهاردة احنا ممكن تقعد لحد 50 وتدخل على 60 وترى لا لا تجاز بالفتية، لكن هو عنده 15 سنة.
أو يختلفوا عليك حتى.
أو يختلفوا عليك. يقول له مسلم بن خالد الزنجي في مكة في يوم الأيام، يقول أفتي عالم كبير، أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي.
يا الله.
انت خلاص جاءك الوقت، هو لسه سنه صغير 15 سنه سبحان الله. ولذلك لكن ايضا انا استطيع ان اقول حتى هو في هذا العمر لم ينل تلك الاجازه من فراغ، لا هو تعب، ورحلته في طلب العلم الشافعي عليه رحمه الله كانت رحله عظيمه جدا 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 يعني. فبدايه رحل الى المدينه، لماذا المدينه بالذات؟ ليدرس على امام دار الهجر مالك،
الإمام مالك صحيح.
أنا من شوية قلت أنه حافظ الموطأ وفي سن العاشرة
يعني حافظه، وبعدين بدأ ذهب إلى مالك لكي يتعلم الموطأ على أصوله.
ذهب إلى مالك ليتعلم الموطأ، سمعه يقول هو في مجلس مالك، أول مجلس يحضره الإمام مالك، يقول سمعته يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر، وضرب بيده على جدران قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فلما رأيت ذلك هبته الهيبة العظيمة.
يا الله،
حس كده بهيبة يعني هيبته للإمام من؟
مالك.
الإمام مالك. ولذلك انتفع بعلمه انتفاعا عظيما، حتى الإمام مالك عليه رحمة الله رأى من نجابته وذكائه وإقباله الكثير، فقال له يوما يا محمد اتق الله، العالم أو الإمام أو الشيخ ينصح تلميذا اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن.
يا
يعني شوف الشأن العالي الكبير،
فراسة الإمام مالك صحيح
سبحان الله. ثم يقول له إن الله إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا، يعني نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. شوف كيف يعلم ذلك يعني، لا غرابة ولا عجب حينما نسمع الشافعي نفسه بعدها يقول شكوت إلى وكيع، وكيع بن الجراح وهو أحد شيوخه يعني، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فانتفع الشافعي عليه رحمة الله انتفاعا عظيما جدا من إمامه مالك ومن إمامه وكيع ومن كل هؤلاء.
أستأذنك نتوقف لحظة عند هذه المقولة للإمام الشافعي اللي هو بيشتكي من المعاصي. الإمام الشافعي يشتكي من المعاصي وهو يعني كما جاء في الأثر أنه يعني علشان يحفظ صفحة كان بيداري بإيده التانية الصفحة، قمة الحفظ والإتقان. ورغم ذلك هل الشافعي لديه المعاصي اللي تمنعه من العلم فيقول لإمامه هذا وإحنا كلنا معاصي، نسأل الله العفو والعافية؟
هو لا شك أن العالم مهما يعني على وارتقى بعلم إلا أنه في النهاية بشر غير معصوم، فربما يقع في زلة أو في هفوة أو في شيء يسير من هذه الأمور التي ربما نحن نستهين بها، لكنها بالنسبة للعالم والإمام يعتبرها كبيرة من الكبائر، كما قال أنس بن مالك عليه رضوان الله،
عليه رضوان الله.
قال إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني تستهينون بها، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
يا الله،
يعني كانوا إيه؟ كانوا العالم أو الإمام لما يقع حتى في هفوة بسيطة حينما يقع فيها العامي بيعديها يمررها، يقول خلاص يا إخواننا إن الله غفور رحيم خلاها تعدي، لكن الإمام والعالم والقدوة في الناس
يعلم
طبعا هي بالنسبة أو في حقه هو كأنه اقترف كبيرة من الكبائر.
صحيح، إنما يخشى الله من عباده.
نعم، ولذلك الله. يعني يقول الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالشافعي التزم الإمام مالك، يقول قدمت على مالك وقد حفظت الموطأ، فقال لي أحضر من يقرأ لك. شوف، طب هات حد إيه يقرأ لك يعني. فقال الشافعي عليه رحمة الله يقول فقلت أنا قارئ، فقرأته حفظا.
يا الله،
ومالك في الأول فكره لسه جاي
لسه عيل صغير لسه
بادئ يعني. نعم، فقال إياك أحد يفلح، مالك يقول إياك أحد يفلح في هذا الغلام.
هو ده اللي هينفع
الغلام ده، هو اللي نعم.
سبحان
ثم
الله.
رحل الإمام الشافعي إلى اليمن، شوف هو في سن صغير رحل إلى اليمن، ورهن دارا لم يكن لهم غيرها ليسافر بمال الرهن إلى اليمن.
يا الله.
فلما وصل اليمن لم يكن معه مال يعني يقتات به حتى، فاضطر إلى أن يعمل، إلى أن يعمل بيده عليه رحمة الله، لأجل أن ينفق على نفسه في طريق
العلم
وفي رحلة طلب العلم. ومن اليمن يتنقل الشافعي من بلد إلى بلد حتى يصل إلى بغداد إلى العراق مرة. شوف الطرق
والمسافات
وقطع الفيافي والصحاري.
سبحان الله.
المهم أن لما وصل بغداد وشى به والي نجران. والي نجران أيامها في هذه الفترة التي أحكي عنها كان خليفة المسلمين هارون الرشيد.
يا الله.
عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله.
فوالي نجران واضح أنه كان واخذ موقف من الشافعي شوية، وشاب وبرز وكذا والناس تتكلم عنه، فوشى به عند الخليفة وأرسل يقول إن هناك 9 من العلويين تحركوا للخروج عليك يا هارون، وفيهم شاب يسمى محمد ابن إدريس الشافعي، يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه.
يا الله،
يعني الشافعي ده يحرك أمة.
شهد لي وهو يوشي به. سبحان الله.
يقول ده يحرك أمة بلسانه.
سبحان
هو
الله.
مش هيخرج بالسيف لكن بلسانه يعني هكذا. طبعا هذا الكلام كان كلام باطل ووشاية مغرضة، ولذلك يعني علينا دائما دائما أن نتمثل قول ربنا تعالى حينما تأتينا معلومة أو يأتينا خبر أو نبأ عن فلان أو فلانة.
صحيح.
قول ربنا تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ إيه؟
فتبينوا
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
صحيح.
اليوم أخي الكريم تيجي لك واحد يقول لك أنت ما سمعت ده فلان قال أو فلان عمل، فتقول له يا أخي يعني طيب عندك بينة عندك دليل؟ يعني عايز أتحقق يعني، ومن حقك أن تتحقق يعني.
صحيح.
فيقول لك لا حدثني ثقة
وبس.
طيب من هو؟ يقول لك لا أستطيع ذكر اسمه. يا أخي سبحان الله، الثقة لا يخفي نفسه، ده رقم واحد.
صحيح.
ثم ليس كل ثقة عندك ثقة عندي.
صحيح.
ثم إن الثقة ليس بمعصوم، ممكن يقع في زلة، يقع في
ويخطأ. صحيح.
أو يتحدث بنوع من الحقد أو نحو ذلك على غيره،
سوء فهم لي وتعليم لي،
سوء فهم أو أن غيره نقل إليه.
صحيح.
يعني لا يشترط أن أخذ كلامك يعني إيه
مصدق
على هذا النحو
أو مسلم،
لدرجة أن أنا مرة كان في مشكلة كبيرة وسمعت أحد الناس على إحدى الشاشات، والمفترض أن رجل محسوب على أهل العلم يعني، يقول ماذا تخيل، ظل يشتم ويسب ويلعن ويطعن في سين من الناس. ثم قال: حدثني رجل هاتفيا من بلدة كذا وقال لي إنه فعل وفعل وفعل وفعل، خلاص. ثم قال: وهذا الرجل أثق به وبكلامه على الرغم من أنني لا أعرفه.
لا إله إلا الله، يعني ويثق في نين؟ جاب منين الثقة؟
يعني تخيل، نحن كانوا زمان يقول حدثني ثقة وما يتكلم عن الثقة هذا وما يعرف. الآن وصلنا لمرحلة
ثقة كده
حدثني ثقة
بالشعور.
لا أعرفه
بالشعور.
شوف تخيل.
لا إله إلا الله.
تخيل يعني شيء أولي بس.
هذا ما أوردنا المهالك يا دكتور.
أي والله.
صحيح.
ولذلك الشافعي عليه رحمة الله نجا من القتل في ذلك الوقت بسبب هذه الوشاية، تلك الوشاية، بفضل من الله عز وجل أولا، ثم بماذا؟ قالوا: ثم بقوة حجته. وتأمل معي أستاذ الكريم ماذا قال الشافعي للرشيد، يعني استدعوا، كانت مشكلة كبيرة. يعني قال: يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبده، إيه رأيك؟ أيهما أحب إلي؟ فقال الرشيد: الذي يراك أخاه. شيء بديهي يعني. قال الشافعي: فذاك أنت يا أمير المؤمنين، إنكم ولد العباس وهم ولد علي ونحن بنو المطلب، فأنتم ولد العباس تروننا إخوتكم وهم يروننا عبيدهم. ده اللي كان موجود على أرض الواقع يعني.
صحيح.
من الصراع اللي كان موجود بين وهارون لما سمع الكلام قال: لا يمكن هذا الكلام يخرج من فيه واحد يحرض علي أو بيتآلب على التآمر علي أو نحو ذلك يعني. ثم نجا أيضا بشهادة محمد بن الحسن الشيباني، وده طبعا تلميذ أبي حنيفة كما ذكرت قبل. صحيح. ذلك صاحب أبي حنيفة
وتتلمذ على يده الشافعي أيضا.
هارون أخذ بشفاعته في الشافعي وإذ شاهد للشافعي بالعلم والمكانة، فقال له: من العلم حظ كبير وليس الذي رفع عليه من شأنه يا أمير المؤمنين، لا يمكن يكون الشافعي كذب. يفعل ذلك أبدا لأنه صاحب علم يعني. الشافعي لما سمع ذلك يعني أحب محمد بن الحسن أكثر وأكثر، هو كان في الأصل يريد أن يدرس
يتتلمز على إيده،
فكانت فرصة أن يدرس عليه ليجمع بين فقه الحجاز والعراق، ودي طبعا كانت طفرة في ذلك الوقت إن شاب في هذا السن يجمع بين فقهين، فقه الحجاز وفقه العراق مع بعض.
إيه الفرق ما بينهم يا دكتور، وإيه السبب في يعني هل هناك خلاف يعني ما بين الفقهين؟
أكيد طبعا. لأن في أئمة سبقوه قبل ذلك.
صحيح.
يعني في أبي حنيفة وفي مين؟
مالك.
وفي مالك.
صحيح.
وفقه أبو حنيفة كان منتشر في العراق في ذلك الوقت، وفقه
مالك
منتشر في
الحجاز
في ذلك الوقت لأنه كان إمام دار الهجرة في المدينة.
فتتلمذ على يد مالك وتلامذة أبو حنيفة
وتلميذ أبو حنيفة الأكبر محمد بن الحسن.
ما شاء الله. صحيح.
فجمع بين الفقهين، بل تفوق عليه رحمة الله،
رحمة الله
على فقهاء زمانه. يقول: أنفقت على كتب محمد بن الحسن 60 دينارا ثم تدبرتها، فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثة، يعني كل مسألة تعلمها من محمد بن الحسن
حط جنبها حديث،
لا يضع جنبها رد، رد عليها
حديث، يعني رد على هذه المسألة،
يرد على المسألة وفي هذا السن.
الله.
سبحان الله القدير. وكان يناظر شيخه محمد بن الحسن.
أيوه.
ويناظر أصحابه من الأحناف. بماذا كان يناظرهم؟ ولسه ما عنده مذهب، كان يناظرهم بمذهب مالك. يناظر بمذهب الإمام
يعني مالك. تعلم ده فبياخد من مذهب الحنفية يناظر به المالكية والعكس.
لا هو في ذلك الوقت كان يناظر الحنفية بمذهب
المالكية
الذي درسه على يد الإمام مالك. ثم عاد إلى مكة وبدأ هنا يضع أصول وفقه مذهبه. هو إلى الآن كان تشعر أن الشافعي مرتبط أكثر بالمذهب المالكي، تمام، يعني هو واحد من أبناء المذهب المالكي، لكن بدأ يضع أصول فقهه ومذهبه بعدها. وفي الفترة هذه أيضا التقاه أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أصغر منه، والشافعي يعتبر من 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 شيوخه يعني، فالتقاه وبرز مذهب الإمام الشافعي ليمزج بين الفقه الحنفي أو المذهب الحنفي والمذهب المالكي، ويضع أصول الاستنباط. ثم يعود إلى بغداد مرة أخرى، والكلام ده كان سنة 195 هجري، ويأتي في تلك المرحلة بقواعد كلية عظيمة جدا في الفقه، يعني ليس الفروع الجزئية فقط، بل أتى بالقواعد القواعد الكلية. واجتمع الناس حول الشافعي وطلبوا منه أن يكتب كتابا يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس كما تعودوا.
صحيح.
ممن كانوا قبله، فكتب رسالته العظيمة وكتابه العظيم الرسالة. فلما قرأه عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله قال: ما أظن أن الله خلق مثل هذا الرجل. طبعا هذه مبالغة في الكلام.
صحيح.
هو يقصد يعني في تلك الفترة، يعني يقصد في تلك الفترة. ترك بغداد سنة 198 حينما تولى المأمون ابن هارون. المأمون طبعا زي ما هيجي إن شاء الله فيما بعد ناصر فكر الفلاسفة والمعتزلة وهؤلاء، فالشافعي ما أطاق أبدا أن يبقى في بغداد ورحل مرة أخرى إلى مصر، نزل إليها مشتاقا، لكنه قال كلاما تحقق بعدها.
أستاذ حضرتك هنتوقف عند نزول الشافعي إلى مصر، خاصة أننا محتاجين نعود مرة أخرى للرسالة وتأصيل أساتذة وشيوخ الشافعي ومن تتلمذ على يده، ثم نعود به إلى أرضه الذي عاد إليها رغم أنه يعني يمني ولد بغزة وتربى في مكة، إلا أن مستقره كان في مصر. موضع مهم. أستاذ حضرتك نكمله مع بعض الحلقة القادمة. بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي أداء الإسلامي، جزاك الله كل خير عنا. ونقول لكل السادة المشاهدين على شوق ننتظر الحلقة القادمة بإذن الله، كيف كان حال الإمام الشافعي في مصر، وما كان من علم ملأ الأرض كلها بهذا العلم، خاصة عندما نزل بمصر. الحلقة القادمة على شوق ننتظركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,